بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مع نهاية حديثنا في بيان أقسام التعريف لابد أن نشير إلى الفرق بين الرسم التام والرسم الناقص. الفرق بينهما نقطتين: أن الرسم التام هو تعريف بالجنس والخاصة، أما الرسم الناقص هو تعريف بالخاصة وحدها. الفرق الثاني أن الرسم التام يشتمل على الذات والعرضي بخلاف الرسم الناقص، إنما يشتمل على العرضي فقط. هذا الفرق بينهما. وإذا جاءنا السؤال ذكر المقارنة بين الرسم التام والرسم الناقص، شنو الفرق بين المقارنة والفرق؟ الفرق بس الامتياز. المقارنة جهة الاشتراك هم مذكورة، أكو جهة مشتركة بين الرسم التام والرسم الناقص تصلح ذكرها وين في المقارنة، وهي أنه الرسم سواء كان تام أو ناقص هو يؤدي فائدة كفائدة الحد الناقص، إنه لا يفيد إلا تمييز الشيء الذي يراد تعريفه. غاية الأمر تمييز بيمن بالأمر العرضي، بخلاف الحد الناقص اللي يكون تمييز بيمن بالأمر الذاتي. نعم، الآن وصل حديثنا إلى موضوع الإنارة. إنارة يعني فائدة تنير العقل. هاي الفائدة اللي يريد يذكرها المصنف يقول فيها إن الأصل في التعريف هو الحد التام. شنو معنى الأصل؟ الأصل أما بمعنى الأساس، الأساس في التعريف كل من نريد نعرف نعرف بمن؟ بالحد التام، لأن الحد التام يبين ماهية الشيء وحقيقته. أو إنه المراد بالأصل الأكثر شيوعا وانتشارا واستعمالا في الفنون، يعني الأكثر استعمال وشيوع وانتشار في الفنون والعلوم، منه من يعرفون؟ يعرفون بمن؟ بالحد التام. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ المصنف بيّن، قال لأن المقصود الأصلي من التعريف أمرين. إحنا شنو الأشياء اللي تدعونا أن نعرف الأشياء؟ نريد نحصل على أمرين، لون بيّن ماهية الشيء وحقيقته، لون ميز عن غيره. إذا صورنا المعرف الشيء الذي يراد تعريفه بحقيقته وماهيته، راح يكون بيان للماهية والحقيقة، فراح تكون إلى في النفس صورة تفصيلية واضحة. مثال ذلك، إذا صورنا الإنسان بحقيقته وماهيته الحيوانية الناطقية، راح يكون هناك صورة واضحة بينة عند النفس مرسومة ومنطبعة لهاي الحقيقة وهي الحيوانية الناطقية. وهكذا تصوير الفرس بأنه حيوان صاهل أو الأسد بأنه حيوان زائر وما شابه ذلك. طبعا إذا كان هذا التمييز بجميع الذاتيات بالحد التام، هذا يكون بيان للماهية والحقيقة بجميع ذاتياتها، يعطينا صورة تفصيلية واضحة بينة منطبعة لهذه الحقيقة في النفس. هذا إذا كان التمييز التام بجميع الذاتيات. وإذا كان التمييز ببعض الذاتيات، هذا يكون تمييز بمن؟ بالحد الناقص. فالتصوير تصوير الماهية بتمام حقيقته، هذا ما يمكن يأتي إلا بالحد التام، ما يمكن أن يأتي إلا بالحد التام. والثاني، الأمر الثاني المقصود الأصلي من التعريف به أنه يميز لنا الشيء المراد تعريفه في الذهن عن غيره، يعني فصله ويميزه عن غيره حتى ما يختلط أو يشابه معه. لهذا احنا قلنا التعريف شنو وظيفته؟ يمنع من دخول الأغيار، يعني يفصل ويمنع من دخول الشيء الذي هو ليس من ماهية الشيء، يميزه ويفصله في الذهن عن غيره. مرة التمييز يكون تام، التمييز تام بمن يكون؟ بالحد التام وبالحد الناقص. ومرة يميزه عن غيره لكن مو بالذاتي، بالعرضي، فش يصبح؟ لو رسم تام لو رسم ماذا؟ ناقص. هذا شنو معناه؟ الخلاصة من ذلك إنه الأمران إذا ردتهم يتأتون بشيء واحد، فالأمران لا يؤدان إلا بالحد التام. يعني إذا تريد تعرف الشيء بماهيته وحقيقته وتفصله وتميزه بالذهن عن غيره، جيب الحد التام، عرف بالحد التام، لأن الحد التام هم يبين الماهية وهم يفصله عن غيره. إذا ردت تميز عن غيره فقط، لأن أنت غير قادر على تعريفه بحقيقته وماهيته. التمييز عن الغير يحصل بالحد التام، ويحصل بالحد الناقص، ويحصل بالرسم التام، ويحصل بالرسم الناقص. إذن التمييز التام لا يكون إلا بجميع الذاتيات على نحو بيان الحقيقة والماهية. إذا تعذر عندنا الحد التام، وين ننتقل؟ للحد الناقص، يميزنا عن غيره. لهذا احنا سابقا قلنا الحد الناقص وظيفته يميز عن غيره، بس ما يقدر يبين تمام الحقيقة والماهية، لأنه مو تعريف بجميع الذاتيات، تعريف ببعض الذاتيات، كتمييز الإنسان عن الفرس والأسد وغيره. المصنف يذكر أنه إذا احنا عرفنا الماهية وبحقيقتها بالحد التام ميزناها عن غيرها، وإذا ما استطعنا نبين الماهية والحقيقة، لماذا لا نستطيع؟ لأن أحياناً ما نتعرف على الجنس الحقيقي، ما نعرفه، أو ما نعرف الفصل الحقيقي، فوين ننتقل؟ ننتقل لو للحد الناقص، لو ننتقل للرسم، نعرف بالخاصة، بالأمر اللازم الخارجي، لأن هو هذا الواضح البين المعروف عندنا. فما نقدر نعرف الماهية والحقيقة بالتحدي التام. إذا أول ما تريد تعرف، كون شي تعرف بالحد التام، لأن الحد التام يبين الماهية ويفصل عن غيره. إذا تعذر ذلك انتقل لمن؟ للحد الناقص، لأن الحد الناقص يبين يفصل عن الغير لكن بالذاتي، والذاتي مقدم على العرضي. إذا تعذر ذلك انتقل للرسم، وأول ما تبدي بالرسم ابدي بيا رسم التام، لأن الرسم التام يعرف بالجنس والخاصة، يشتمل على الذاتي والعرضي، وهو أولى من الناقص. الرسم التام، الرسم التام يعرف بمن؟ بالجنس والخاصة، يشتمل على الرسم الناقص فقط عرضي، مثلا يعرف الإنسان ضاحك فقط بالعرضي فقط، أي بالخاصة، هي الخاصة عرضي، هي الخاصة عرضي. فإذا هذا الترتيب هو الأولى أن يتبعه من يريد أن يعرف الأشياء. إذا تعذر تصوير الأمر بماهيته وحقيقته بالحد التام، نكتفي تمييزه بالذهن، وين ننتقل؟ للحد الناقص، يتكفل به الحد الناقص، يميزه بالذهن، وكذلك الرسم بقسميه التام والناقص. وإذا استطعت تقدم التمييز بالذات قدمه، لأن التمييز بالذات أولى ويؤديه الحد الناقص فهو أولى. وإذا ما استطعت تميزه وتعرفه بالذات، تنتقل إلى من؟ إلى العرضي، اللي هو الرسم التام والرسم الناقص. وإذا كان بإمكانك التعريف بالجنس والخاصة بالرسم التام، قدمه على الرسم الناقص، لأن هو أولى، لأن يشتمل على الذات والعرضي، بخلاف منه الرسم الناقص فإنه مشتمل على العرضي فقط. هذا الترتيب مو واجب، لكن الأولى، الأولى الأكثر شيوعا انتشارا، الأساس في التعريف. المصنف يقول الأولى من نريد نعرف نتبع هذا الترتيب. نعم، طبعا كما بينا اللي عرف بالحد التام شي يحصل ماهية وتمييز، واللي عرف بالحد الناقص يحصل بس تمييز، واللي عرف بالرسم التام والناقص يحصل أيضا فقط تمييز. فالأمر الأول والثاني يحصلن اثنيناتهن يؤدان بمن؟ بالحد التام. لهذا الأمر الثاني لابد به، سواء تحقق في الأمر الأول أو لم يتحقق، هاي اللابدية. من أجلها أن المناطق المتأخرين اشترطوا كما سيأتينا في شروط التعريف أن توجد مساواة بين المعرف والمعرف. لأنه شنو يعني المساواة؟ يعني متساوين بالمصداق الخارجي، ما يجوز تعرف لا بالأعم ولا بالأخص، ما يصير تعرف الإنسان بأنه حيوان فقط، هذا تعريف بالأعم، لأن راح يدخل ويا غيره مثل الفرس والطير، وما يصير تعرفه بالأخص لأنه ماذا؟ قد لا يمنع من دخول غير، لا يمنع من دخول غيره، لا تعرف بالأعم ولا تعرف بالأخص. التعريب بالعام يدخل غيره وياه، والأخص قد ما يدخل غيره وياه. مثال ذلك، ما يصير تعرف الإنسان بأنه طبيب، لماذا؟ لأن هذا راح يخرج الإنسان الغير الطبيب. لا تعرف بالأعم لأن يدخل وياه غيرك، ولا تعرف بالأخص لأن يخرج غيره، يخرج ما كان من نفس الماهية. لا تعرف بالأعم ولا بالأخص. لأجل هذا الأمر اشترطوا أنه لابد أكو مساواة بين المعرف والمعرف، حتى يكون التعريف جامع مانع، يجمع كل الأفراد، ما يخرج أحد منها ويمنع من دخول الأغيار. لكن المصنف يقول إلا إن المعروف عند العلماء منهم الفلاسفة إن الإطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة والمتعذرة، لأن إحنا متى نعرف مثلا بالحد؟ كن نعرف الجنس أو الفصل، مو صحيح؟ متى نعرف مثلا بالرسم؟ كن نعرف الخاصة. الخاصة أمرها سهل هين، قد تعرف لأن هي أمر خارجي لازم، لكن معرفة جنس الماهية أو فصلها الحقيقي هذا صعب، أو قد يكون متعذر أو مستحيل في بعض الفروض كما عبر المصنف. لماذا؟ لأنه من يعلم بحقائق الأشياء وبواطنها إلا خالقها سبحانه وتعالى، أو من اطلعهم الله سبحانه على ذلك. فلذلك يحصل عندنا اشتباه بين الجنس والعرض العام. الجنس شنو المعروف الجنس؟ الجنس احنا كما قلنا جزء مشترك، والعرضي يعرض على الجميع. مرات يصير تشابه بين الجنس والعرضي، نقول هذا جنس ذاتي لو هو عرضي عام، لأنهم أكو بيناتهم جهة اشتراك. شنو جهة الاشتراك؟ اللي هي العروض، اللي هي ماذا؟ كون الجنس مشترك عام، والعرض العام هم مشترك لأن يعرض على الآخرين. يعني الجنس، الجنس شنو الجنس؟ حيوان موجود مشترك عام بيمن بالإنسان والفرس والطير، والعرض العام ماشي هم موجود بالإنسان والفرس والطير. فهس الآن يحصل عندنا اشتباه أحيانا، مثل الحيوان والماشي واضح، لكن أكو غيره يصير عندنا اشتباه إنه هذا جنس مشترك، جزء مشترك، لو هذا عرضي عام يشترك بالعروض عن الآخرين، فلهذا يحصل اشتباه. هذا جنس لو عرضي، إذا جنس هو شنو؟ ذاتي، وإذا عرضي عرض عام هو عرضي، يحصل اشتباه. مثال آخر، الفصل والخاصة يشابهن، لأن قلنا شي يسوون؟ يقسمن الجنس، مو صحيح؟ لكن ما نعرف انه هذا فصل جاي يقسم الجنس فهو ذاتي، لو هو خاصه جاي يقسم الجنس وهو عرضي، يحصل تشابه. لانه احنا قلنا الفصل والخاصه مش شبهات بمن تقسيم الجنس، بس غايه الامر الفصل ذاتي والخاصه عرضي، يحصل اشتباه. فلهذا احيانا ما نعرف هذا جنس لو عرضي عام، إذا جنس ذاتي وإذا عرضي عام من العرض من العرضي، فبنعرف هذا فصل لو خاصة، إذا فصل ذاتي وإذا خاصة عرضي عام. طبعا شنو فائدة معرفة ذلك؟ لأن مو إذا عرفنا ذاتي راح نعرفه حتى، وإذا عرفنا عرضي راح يصير رسم. فلهذا المصنف يقول معرفة حقائق الأشياء بأجناسها وفصولها في بعض الموارد قد يكون مستحيل أو متعذر، فيشتبه عندنا الجنس بالعرض العام، ويشتبه عندنا الفصل بالخاصة، لأنك بينات تشابه واشتراك. فمن نقدر نوصل إلى المعرفة التامة لحقائق الأشياء؟ والشاهد على ذلك تبدل كثير من النظريات والحقائق والبديهيات بتبدل العصور وماذا؟ والأعوام والأزمان. سابقا كانوا شي يعتقدون أن الشمس تتحرك، الآن صار الاعتقاد أن الشمس ثابتة والكواكب هي منه اللي تتحرك. هذا طبعا يختلف بسبب ماذا؟ الاختلاف بمعرفة الجنس والعرض العام والفصل والخاص. فإذا كل ما يذكر من الفصول إنما هي خواص لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية، خاصة لازمة لماهية المعرف، تكشف وتشير لذلك الفصل الحقيقي وليست هي فصل حقيقي. لهذا أكو مقولة معروفة عند المناطق يقولون هاي الفصول المعروفة عندنا نسميها فصول منطقية مو فصول حقيقية. إحنا ما نعلم بحقيقة الشيء وماهيته إلا خالقها سبحانه وتعالى. صحيح الحيوان إحنا نقول عنه جنس، بس هل فعلا هو جنس حقيقي للإنسان؟ وكذلك الناطق الفصل الناطق، احنا فصلنا بانه لو مفكر لو قادر على فهم القواعد العامة، هل هو هذا فعلا فصل لماهية الانسان حقيقي ام هو ماذا؟ تقريبي. المناطق يقولون هذا فصل الناطق، فصل منطقي تقريبي، انما هي خواص لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية. شنو يعني تكشف؟ يعني تشير الها، المراد بالكشف يعني الإشارة للفصول الحقيقية، هي تشير للفصل الحقيقي، لا هي نفس الفصل الحقيقي بذاته، فتذكر بدل عنه وتشير إليه، فتسمى بالفصول المنطقية، الناطق، الزائر، الباغم، الناهق، هاي فصول. حتى الحساس المتحرك بالإرادة، حساس الحيوان، هاي فصول، بس كلها فصول تقريبية تشير إلى الفصول الحقيقية، يعبرون عنها فصول منطقية تكشف عن الفصل، لا إنها نفس الفصل بحقيقته وذاته، تكشف على أن الفصل موجود حتى توجب معرفته وتكشف وتشير إلى حقيقته، نسميها الفصول المنطقية، تشير إلى تلك الفصول الحقيقية. وعليه فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم. ليش هي رسوم؟ لأن هي كلها تعريف بالخاصة، هي كلها تعريف بالخاصة لماهية المعرف اللازمة، خاصية لازمة تكشف وتشير إلى الحقائق الحقيقية وماهياتها وفصولها، فهي تشبه الحدود، لأن كما قلنا الخاصة يشبه منه الفصل. نعم، فلذلك هاي التعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم، لأن هي كلها تعاريف بالخواص. حتى الناطق يحتمل الناطق يكون خاصة لازمة للإنسان، ما نعلم هو فعلا الناطق الفصل الحقيقي للإنسان. أكثرها أو كلها رسوم تشبه الحدود، يعني تشبه ماذا؟ الحد التام، تشبه الفصل الخاصة، تشبه الفصل، وليست هي حدود حقيقية تامة أو ناقصة. وعليه، نعم، عليه المصنف شو يقول على هذا الأمر؟ إذا كانت الحقائق وماهيات الأشياء صعب معرفتها، كون من نعرف؟ نعرف ما هو الأقرب للحقيقة والماهية. فمن تريد تعرف بالخاصة، كون تجيب الخاصة البينة بالمعنى الأخص. شنو معنى الخاصة البينة بالمعنى الأخص؟ اللي ما يلزم من تصور ملزومة تصور اللازم، مثل بس نصور النار نصور الحرارة، هذا لازم بين بالمعنى الأخص. فهاي أدل على حقيقة الشيء الذي تريد تعريفه، وهي أشبه بالفصل، أقرب خاصة للفصل هي يا خاصة الواضح البينة بالمعنى الأخص، لأنها فقط ما تحتاج فقط تصور المزوم تصور اللازم، هاي تكون أدل على حقيقة الشيء الذي تريد تعريفه. وأنفع وهذه أنفع الرسوم في تعريف الأشياء. بعدها إذا ما تمكننا نعرف بالخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأخص، ننتقل للخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأعم. شنو المعنى الأعم؟ يعني اللي ما يلزم من تصور اللازم تصور الملزوم، وتصور النسبة بينهما حتى نجزم بالملازمة، مثل ما مثل إن المصنف نصور الاثنين والنصف ونعرف أن الاثنين نصف الأربعة، هاي سموها خاصة لازمة بينة بالمعنى الأعم. نعم، وأما التعريف بالخاصة الخفية الغير بينة، مثل كيف؟ شنو معنى الخاصة الغير بينة؟ يعني اللي التصديق والجزم بالملازمة ما يكفي به تصور الطرفين والنسبة، بل يحتاج إثباته بالدليل والبرهان لكي يحصل الملازمة، وتحصل الملازمة بإقامة الدليل. هذا نبتعد عنه، التعريف بالخاصة الخفية الغير بينة هذا نبتعد عنه، لأنها لا تفيد تعريف الشيء لكل أحد، إنما تفيد تعريفه للبعض العالم المستغني عن التعريف دون الآخر الجاهل به. يعطينا المصنف مثال توضيحي، يقول إذا شخص سألك قال لك عرف لي المثلث، وأنت قلت لي المثلث شكل هندسي زواياه تساوي قائمتين، هذا التعريف المصنف يقول ما ينفع بس الهندسي، اللي يعرف شنو معنى الشكل الهندسي ويعرف شنو معنى الزوايا وشنو معنى الأضلاع وشنو معنى التساوي. طيب الشخص اللي ما يعرف بالهندسة وما يعرف شنو الشكل ولا يعرف الزوايا ولا يعرف التساوي، هذا ما ينفع التعريف، ما ينفع التعريف، لأن هو بالنسبة للهندسي هو مستغني عنه، لأن واضح عنده، يعني عرفت لي الشيء الواضح البين عنده. والجاهل ما ينفعه، لأن ما راح يطلع به على ماهية وحقيقة المثلث. نعم، الآن نطبق، قال إنارة إن الأصل في التعريف هو الحد التام، وقلنا المراد بالأصل، أما مراد الأساس أو الأكثر شيوعا وانتشارا، لأن ما هو السبب؟ يعني ليش الأصل في التعريف؟ إذا ردنا نعرف كل نعرف بالحد التام. أجاب المصنف قال لأن المقصود الأصلي من التعريف أمران. يقصد بالمقصود الأصلي يعني الذي نأخذ أولا وبالذات. شنو اللي نريده من التعريف أولا وبالذات؟ أمران: تصور المعرف بحقيقته، مثل تصوير الإنسان بحقيقة المكونة من الحيوانية الناطقية لتتكون له في النفس صورة تفصيلية واضحة، حتى الصور تحصل في الذهن صورة منطبعة لحقيقة الإنسان مفصلة بجنسها وفصلها واضحة بينة. نعم، طبعا الصورة التفصيلية الواضحة أعم، سواء أنه من أن يوجد مفهوم آخر إلها أو يميزة أو لا يوجد، إحنا فقط نريد بين الماهية والثاني تمييزه في الذهن عن غيره تمييزا تاما. مثلا أنت تعرف الإنسان بأنه جسم نهمي ناطق، ما بينت ماهيته بس فصلت وميزت عن الفرس والبقر والطير، هذا يفيد. مرة عرف الإنسان حيوان ناطق، بينت الماهية والحقيقة. ومرة عرف الإنسان أنه شنو؟ جسم نامي ناطق، هذا تعريف بالحد الناقص. قلنا هذا الحد الناقص ما يبين الماهية، بس شي يسوي؟ يفصل عن غيره. فصلت الإنسان عن البقر والأسد والفرس وما شابه ذلك. ولا يؤدى هذان الأمران إلا بالحد التام. يعني إذا تريد تبين الحقيقة وتفصل وتميز اثنيناتهن، ذن ما يتأدن إلا بواحد منه، حد التام. لأن الحد التام تعريف بجميع الذاتيات، هم يبين لك الماهية والحقيقة وهم يفصل عن غيره. وإذ يتعذر الأمر الأول، الأمر الأول منه تصور المعرب بماهيته وحقيقته، يكتفى بالثاني، الثاني منه تمييزه بالذهن عن غيره اللي هو من يقوم بحد الناقص، ويتكفل به يعني التمييز عن في الذهن الحد الناقص. يعني الحد الناقص يتعرف بالجنس البعيد والفصل القريب أو بالفصل وحده، قلنا هذا ما يبين ماهية بس يفصل عن غيره. والرسم بقسميه اللي هو التام والناقص، لأن الرسم قلنا تعريف بالعرضي ما يبين الماهية لكن يفصل عن غيره. وإلا يعني شو يقصد المصنف؟ نقدم الحد التام، ما استطعنا على الحد التام وين ننتقل؟ حد الناقص. وإلا ما استطعنا الحد الناقص ننتقل للرسم، وإذا استطعنا بالرسم التام نكتفي به لأن يشتمل على الذاتي والعرضي، وإذا ما قدرنا على الرسم التام أخيرا ننتقل لمن؟ للرسم الناقص اللي فقط فيه عرضي فقط. نعم، وإلا قدم تمييزه تمييزا ذاتيا. التمييز الذاتي شو يقصد به؟ لما نجيب جنس وفصل، ويؤدى ذلك بالحد الناقص، من يجيب جنس بعيد وفصل أو فصل وحده فهو أولى من الرسم. طبعا المصنف ما قال واجب بس قال هذا الأفضل الأحسن الأولى والأجدر اتخاذه، والرسم التام أولى من الناقص. إلا إن المعروف عند العلماء، يقصد المصنف بالعلماء هم الفلاسفة، لأن الفلاسفة موضوع علمهم يتكلم عن بيان ماهية الحقيقة الأشياء بوجودها وعدمها، هم تناولوا هذا الشيء. الفلاسفة أول من أشار إلى أن معرفة ماهية حقائق الأشياء أمر متعذر مستحيل. نعم، قالوا إن الإطلاع على حقائق الأشياء، الحقيقة يعني الماهية وفصولها، يعني ما يفصلها ما عن غيرها ويبينها بماهيتها، من الأمور المستحيلة أو المتعذرة. مرة مستحيل يعني ما نقدر نوصل له، ومرة يتعذر يعني في بعض الفروض يمكن وفي بعضها لا يمكن، يتعذر. وكل ما يذكر طبعا بينا الوجه في ذلك، لأن قلنا ما يعلم بحقائق الأشياء وبواطنها إلا خالقها سبحانه أو من أطلعهم الله على ذلك. وكل ما يذكر من الفصول فإنما هي خواص لازمة، يعني هي بالحقيقة مفصل خاصة، بس هاي الخاصة لازمة لماهية المعرف، تكشف عن الفصول الحقيقية. المراد بالكشف هنا يعني الإشارة، يشير للفصل الحقيقي، لا إنه هو نفس الفصل الحقيقي بتمامه، فلذلك تذكر بدل عنه وتشير إليه. هاي سميناها يا فصول المنطقية، يسموها الفصول المنطقية التي تشير وتذكر بدل عن الفصول الحقيقية، تكشف على إنها موجودة لا إنها توجب معرفتها بحقيقتها وماهيتها. فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها، هذا ترقي من المصنف، رسوم، لأن كلها تعاريف بالخواص اللازمة للماهية، تشبه الحدود، تشبه الحدود، يعني ليست حدود حقيقية تامة أو ناقصة، إنما هي رسوم بحقيقتها لكن تشبه الحد، لأن قلنا الخاصة يشبه الفصل، الخاصة يشبه الفصل. وفعلى من أراد التعريف، يعني إذا أراد يبين حقيقة الشيء، أن يختار الخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأخص، مو على مقولتنا إنه هذه المذكورة من الفصول كلها خواص. إذا تريد تعرف بالخاصة كن يا خاصة اللي تختارها، أول ما تختار الخاصة البينة بالمعنى الأخص، ما يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم، مثل تصور الحرارة، بس تصور النار الملزوم تصور الحرارة مثلا، ولأنها أدل على حقيقة المعرف وأشبه بالفصل. الفصل هو مأخوذ بالماهية، والخاصة لازمة للماهية فهي قريبة منه، وهذا أنفع الرسوم في تعريف الأشياء. وبعده في المنزلة، يعني في المكان والمرتبة، يأتي التعريف بالخاصة اللازمة بالبينة بالمعنى الأعم، اللي ما يلزم من تصور اللازم وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما الجزم بالملازمة. أما التعريف بالخاصة الخفية، الخفية يعني غير الواضحة البينة، غير البينة هي الخفية نفسها غير البينة، يعني شنو معناه؟ هي خاصة بس غير بينة، يعني شنو خاصة؟ يعني ملازمة بس يحتاج لها دليل، يحتاج لها دليل، مثل ما ذكرنا أمثلة، ما يكفي أنك تصدق وتجزم بأن المثلث زواياه تساوي قائمتين إلا تقيم البرهان، ما يكفي تصدق أن العالم حادث إلا تقيم شنو؟ البرهان. هاي يسموه، مع أن الحدوث للعالم هو أمر ملازم إليه، لكن لابد تثبته بالدليل، تجيب لنا صغرى وكبرى وقياس. نعم، هذا يسموه لازمة غير بينة. تصديق والجزم بالملازمة ما يكفي في تصور الطرفين والنسبة، بل يحتاج إثبات الملازمة فيه إلى إقامة الدليل، فإنها لا تفيد تعريف الشيء لكل أحد. فإذا عرفنا المثلث بأنه، يعني ما تفيد تعريفه لكل الناس، إنما تفيد تعريفه لبعض الناس. إذا عرفت المثلث شكل زواياه تساوي قائمتين، فإنك لم تعرفه إلا للهندسي، لأن هو من اللي يعرف الشكل الهندسي والزوايا والأضلاع؟ الهندسي. غير الهندسي ما يعرفهن، فإذا لا، غير الهندسي ما يعرف الزوايا القائمة وما يعرف معنى الأضلاع، فلا يكون التعريف مفيد له، لأنه أصبح تعريف بالخاصة اللازمة الخفية، فلهذا لا ينتفع منه. نعم، الآن وصل حديثنا إلى التعريف بالمثال أو الطريقة الاستقرائية. نعم، إحنا اتضح عندنا التعريف بالخاصة اللي هي الرسم الناقص. المصنف راح يذكر لنا مثال تطبيقي للتعريف بالرسم الناقص اللي هو التعريف بالخاصة. هذا التعريف شو نسميه؟ التعريف بالمثال أو التعريف بالطريقة الاستقرائية. المصنف يقول: كثير ما نجد العلماء لا سيما وخصوص علماء الأدب والنحو يستغنون عن تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصادقه، كمثال إليه. مثال ذلك مثلا شخص يسأل مبتدئ عن الفاعل، يقول له: ما هو الفاعل؟ يقول له: الفاعل هو علي في مثل قولك جاء علي. هذا تعريف بمن؟ بالمثال. ما قال له الفاعل اسم مرفوع يأتي بعد العامل ولمن قام بالفعل، ما هذا التعريف ما ذكر إليه، لا، قال له الفاعل بالمثال، الفاعل هو مثل قولك علي في، هو مثل علي في قولك جاء علي، أو مثل قولك محمد في قولك كتب محمد الدرس، أو سأل يسألك عرف لي الإنسان، تقول له الإنسان مثل زيد وخالد. هذا تعريف بمن؟ بالمثال، لأن مثال الإنسان هو زيد أو خالد. أو شخص يسألك عرف لي الطير، تقول له الطير مثل العصفور والصقر والنسر. هذا تعريف بمن؟ بالمثال. وهكذا أمثلة أخرى. أو شخص يقول لك عرف لي الحيوان، تقول له الحيوان هو مثل زيد والفرس والطير. هاي تعريف بالمثال بالمصادق. هذا التعريف بالمثال المصنف يقول يسمى تعريف بالمثال، هو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها. هذا التعريف بالمثال لا هو يميز، لا هو يبين الماهية والحقيقة، ولا هو ماذا يميزها بالتمييز الاصطلاحي، إنما فقط يقرب الصورة علما للمبتدئين، يفهمهم ويميز لهم هذا الشيء، يقرب الصورة للمبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها. وطبعا المصنف ليش قال لا سيما علماء الأدب؟ لأن علماء الأدب والنحو هم أكثر من هذا التعريف بالمثال. لهذا ابن مالك في ألفيته لما يوصل للمبتدأ والخبر شي يقول؟ يقول مبتدأ زيد وعاذر خبر. إن قلت زيد عاذر من اعتذر، زيد عاذر مبتدأ خبر. قال من راد يعرف المبتدأ؟ إيش قال المبتدأ؟ زيد، زيد والخبر عاذر. في مثل قولك زيد عاذر من اعتذر، أول ما بدأ عرف المبتدأ والخبر عرف بمن؟ بالمثال، لأن هذا أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتبييزها. هذا أولا. اثنين، عندنا تعريف قريب من التعريف بالمثال، نسميه تعريف بالطريقة الاستقرائية. مثال ذلك، مثلا شخص مرة يسألك ما هو زيد، ما هو الإنسان، تقول له مثل زيد. ما هو ما هو الطير، تقول له مثل العصفور. ما هو الفاعل، تقول له مثل علي، في قولك جاء علي. هذا نسميه تعريف بالمثال، يذكر له مصداق ومثال وفرد واحد. وعندنا طريقة أخرى نذكر بها مصادق متعددة، ومن المصادق المتعددة نستنبط قاعدة أو معنى كلي. هذا كثير ما يستخدموه علماء التربية لتفهيم الناشئ أو ترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكارهم. مثال ذلك، يذكر لنا المصنف بيان للطريقة الاستقرائية إن المؤلف أو المدرس قبل ما يبين التعريف أو القاعدة يذكر أمثلة وتمرينات عليها، يذكر مجموعة أفراد ومصادق عليها. مثال ذلك، مثلا المدرس اللي يدرس طلابه واللي يريد يفهمهم معنى الفعل المضارع ماذا يقول لهم؟ يقول لهم الفعل المضارع مثل أضرب، نضرب، يضرب، مثلا تضرب. هذا يقول لهم الفعل المضارع، جاي يذكر لهم أفراد ومصادق متعددة. الآن إذا واحد تأمل واستنبط راح يستخرج يقول الفعل المضارع إذا أضرب، نضرب، يضرب، تضرب، جاي بيش يبتدئ؟ لو بالألف، لو بالنون، لو بالياء، لا بالتاء. راح استخرج قاعدة كلية، الفعل المضارع ما كان أول حروفه مبتدئة بمجموعة كلمة أنيت أو نأيت، مو صحيح؟ يعني لو يبدي بألف، لو بنون، لو بياء، لو بتاء. هاي القاعدة الكلية من استنبطتها؟ من الأمثلة والمصادق. هاي يسموها طريقة استقرائية. ليش يسموها استقرائية؟ لأن استقراء معناته التتبع، جاي يتبع الأمثلة واستنبط فد معنى مشترك كلي بيناتهن. شنو المعنى الكلي بين الفعل المضارع المشترك؟ إنه لا يبدأ بالألف، لا بالنون، لا بالياء، لا بالتاء. إذن هذا استنباط لطريقة لمعنى كلي وقاعدة كلية، وهي كل فعل مضارع يبدأ بأول حروف أنيتو. استنبطنا قاعدة كلية من تتبع واستقراء الأمثلة اللي ذكرناها. حتى لو الغالب بنعدها، لا المصادق ما لا ما يصح نذكر نقصد بالمصادق اللي تصلح لاستنباط القاعدة. هذا وإلا ذكر المصادق، لا ذكر المصادق والجزئيات ما نقدر نذكرهن كلهن، لأن إحنا قلنا سابقا الجزئيات كثيرة. يعني إذا الآن أنا أريد أعرف لك أعدد لك أمثلة الفعل زيد وخالد وأحمد وبكر راح أبقى طول الزمن ما أتوقف، مو أسماء كثيرة. كون أذكر لك فد نموذج أربعة أو خمسة تكفي لاستنباط القاعدة. أذكر لك، أنا ما أقعد أذكر لك كل الأفعال، أذكر لك فد نموذج بألف ونون وياء وتاء أنت تعرف. أضرب، يضرب، تضرب، مثلا أضرب، هذه كافي أقدر أستنبط منها أنها حروف الفعل المضارع بيش يبدأ بها حروف أنيت. وإلا ذا المصادق كلها بعد ما أقدر أتوقف، فأذكر المصادق اللي تصلح لاستنباط القاعدة كافي. نذكر لكم مثال تطبيقي ثاني. مثلا شخص ما يعرف الفاعل مرفوع، منصوب، مجرور، راح ماذا يقول له المدرس؟ يريد يعلم أستاذ طلبته، يقول لهم الفاعل مثل علي في جاء علي، ومحمد في كتب محمد، وزيد في نام زيد باكرا. الآن هاي ذكر مصادق وأمثلة راح نستنبط منها قاعدة كلية. من ننظر إلى زيد وعلي وخالد، دائما شنو نشوف عليها؟ رفع. زيد علي خالد. ومن أذكر لك كل تعريف كل فاعل أذكر لك يا بالرفع، إيش راح تستنبط يا قاعدة؟ كل فاعل اسم مرفوع. هاي القاعدة الكلية من استنبطتها واستخرجتها؟ باستقراء وتتبع الأمثلة، وهكذا أمثلة كثيرة. هاي شو نسميها؟ الطريقة الاستقرائية. الطريقة الاستقرائية هي هم من نوع التعريف بالمثال، بس شنو الفرق بين التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية؟ الفرق بيناتهم انه بيناتهم عموم وخصوص مطلق. كل تعريف بالطريقة الاستقرائية هو تعريف بالمثال، ولكن ليس كل تعريف بالمثال هو تعريف بالطريقة الاستقرائية. إذن بينات عموم وخصوص مطلق. هذه المصنف الآن الخلاصة شيريد يقول هذا التعريف بالمثال بالحقيقة هو مو قسم خامس للتعريف، يعني مو عندنا حد تام وناقص ورسم تام وناقص وعندنا تعريف بالمثال، هذا مو قسم خامس للتعريف، إنما هذا يرجع للتعريف بالخاصة، لأن المثال هو مما يختص بذلك المفهوم. مثل الإنسان إن قل عرف لنا المعدن، يقول المعدن مثل الذهب، الذهب من مختصات المعدن من خواص المعدن. فإذا شنو هذا تعريف بمن؟ بالخاصة. وإذا كان تعريف بالخاصة راجع علما للرسم، راجع للرسم الناقص، فعليه يجوز أن نكتفي في التعريف بذكر التعريف المستنبط إذا كان هذا المثال وافي إلى. نعم، الآن نطبق. قال التعريف بالمثال أو بالطريقة الاستقرائية، كثير ما نجد العلماء ولا سيما يعني خصوصا علماء الأدب مثل النحو يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصاديقه مثالا له، مثل الفاعل علي، الإنسان زيد، وهكذا. وهذا ما نسميه التعريف بالمثال، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين، لأنه أقرب الأشياء لماهية الشيء مثالها تطبيقها مصداقها في فهم الأشياء وتمييزها. ومن التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية، يعني شو يريد يقول المصنف؟ كل طريقة استقرائية هي تعريف بمن؟ بالمثال. بس مو كل تعريف بالمثال هو طريقة استقرائية. من هاي العبارة المصنف يريد يشير إلى النسبة بين التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية، هي عموم وخصوص مطلق. كل طريقة استقرائية تعريف بالمثال، وليس كل تعريف بالمثال طريقة استقرائية. المعروفة في هذا العصر التي يدعو لها علماء التربية، علماء التربية يعني العلماء اللي نشؤون اللي يفهمون ويعلمون ويهذبون النشأ، مثل الأستاذ يسموه من علماء التربية، لأن يربي طلاب على العلوم، فيدرسهم نحو ويجيب لهم أمثلة بالطريقة الاستقرائية. يدعو لها علماء التربية مثل علماء النحو، أو الأستاذ أو المدرس اللي يدرس طلابه وتلاميذه لتفهيم الناشئة وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكارهم، وهي أن يكثر المؤلف أو المدرس. لهذا مثلا في بعض كتب الأصول مثلا قبل يذكروا لك قاعدة أنه كل أمر يستفاد منه الإلزام، يذكروا لك أمثلة. سيد عمر عبده أنه يذهب إلى السوق ويشتري له لحم، هل يجب على العبد أو الخادم يذهب إلى السوق؟ يقول نعم ملزم، لأن السيد شنو؟ أمره، قال له اذهب. ويجيب مثال آخر أنه الأب قال لابنه صلي، هذا أمر الأب يفيد الإلزام؟ يقول نعم، لأن هو أمر بمن؟ بيصلي. وهكذا إلى أن بعدين شي يقول، يقول إذن القاعدة كل أمر شي يفيد الإلزام إلا إذا خرج بمن؟ بقرينة أنه يفيد الاستحباب. هذا هم يفيد من يستعمله علم المؤلفين في كتب علم الأصول موجود، أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعدة من ذكر الأمثلة والتمرينات، يعني يذكر مجموعة أفراد ومصاديق، نعم، ليستنبط يعني يستخرج الطالب بنفسه المفهوم الكلي أو القاعدة الكلية، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرناها، قاعدة كل فعل أمر يبدأ بأحد أحرف أنيتو، قاعدة الفاعل هو اسم مرفوع بعد العامل، وبعد إذن تعطى له النتيجة بعبارة واضحة ليطابق بين ما يستنبط هو. نقول إيش تفهم من أنيتو؟ إيش تفهم من أضرب تضرب يضرب؟ يقول هاي أفعال مضارع بها مصاديق وأفراد تبدأ بأحد أحرف ألف نون ياتا. نقول له إذن القاعدة كل فعل مضارع يبدأ بأحد هذه الأحرف، وبينما يعطى له بالأخير كنتيجة، لأنه هو لابد يشوف استنباط أو استخراج للقاعدة والحكم الكلي مطابق وصحيح أو لا. أو نقول له تعريف الحيوان إنسان أسد بقر عصفور. نقول له الآن هساني أسألكم، شنو اللي يشترك بين الإنسان والأسد والفرس والطير؟ ها؟ حيوان يبعد، حساس، متحرك بالإرادة. إذن راح نقول لك الحيوان هو كله ما كان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. هاي من استنبطنا من المصادق والأمثلة، هاي سموها طريقة استقرائية. والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، لأن الطريقة الاستقرائية هي أخص منه مطلقا، بل هو من نوع التعريف بالخاصة. قلنا مثل ما شخص يسأل يقول لك عرف لي المعدن، تقول له المعدن مثل الذهب، الذهب من خواص المعدن، لأن المثال ما يختص بذلك، مثال الذهب يختص بالمعدن بذلك المفهوم، فيرجع إلى الرسم الناقص. نعم، لأنه إذا أنت عرفت بالخاصة فقط، الخاصة من يا تعريف رسم ناقص. نعم، وعليه يجوز أن يكتفى به في التعريف من ذكر التعريف المستنبط. إذا إحنا عرفنا بالخاصة كافي، هذا تعريف مستنبط مستخرج. بس متى؟ إذا كان المثال وافيا. شو يقصد مصنف مثال وافي؟ يعني مؤدي للمعنى. إذا كان هذا المثال يؤدي للمعنى ورافع للجهالة عن الشيء المسؤول عنه اللي يراد تعريفه، نكتفي بالمثال. بعد ماكو حاجة للإتيان بغيره من التعاريف الأخرى. إذا كان المثال وافي بخصوصيات الممثل له، يعني لازم ما يكون المثال خفي، ما نقوى على تمييز المعرف الممثل له مما عداه تمييز تام. وأما إذا كان المثال وافي غير وافي بخصوصياته، بعد ما نقدر نعرف به، لا يكون حينئذ خاصة ولا يرجع إلى الرسم الناقص. أما التعريف بالتشبيه فإن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.